الإسلام ربنا ورب العرش أعطانا بفضل الله قرآنا به يمشي رسول الله فوق الأرض إنسانا هو الإسلام ربنا ورب العرش أعطانا هو الإسلام ربنا ورب العرش أعطانا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. روى البخاري قال: كاد الخيران أن يهلكا، رفع صوتهما بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: يا رسول الله أمر القعقاع. وقال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: بل يا رسول الله أمر الأقرع. فنزل قوله سبحانه: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. ونزل قوله سبحانه: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا يستدعي منا وقفة تأمل، وقفة مراجعة للبلاد وللعباد، وخصوصا ونحن نعظم قول الطبيب العالمي والخبير الاقتصادي، وكأن الخبير الاقتصادي لا يراجع، الطبيب العالمي أو حتى الطبيب العادي لا يراجع، هو الآخر. يعني معنى نذهب لطبيب يصف المرض ويكتب روشتة العلاج، هل المريض يملك مراجعة الطبيب؟ الطبيب قد يحتد، قد يعنفه أن هذه دراسة ومهنة وأن المريض لا يفقه شيئا وبالتالي علي أن يلتزم روشتة الطبيب. هذا الذي نفعله مع البشر في الاقتصاد وفي السياسة وفي الاجتماع ومع الطب ومع الهندسة، لا يكاد يتواجد شيء منه في واقع الكثيرين مع دين الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. للأسف الشديد إهدار وإهمال للسنن. يعني يقال لمن فعل ذلك: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. يقال له: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لابد من أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتأدب بأدب القرآن. نزلت سورة الحجرات برعاية مكارم الأخلاق وحدود الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان البعض يرفع صوته وينادي النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائلا مع بعض نسائه في بعض حجراته، نزل قوله سبحانه: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. لما كان البعض يقول: يا محمد، كان لابد من خطاب يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال: يا رسول الله، يا نبي الله، لا تجعلوا دعاء النبي كدعاء بعضكم بعضا. يعني لابد من أدب في الخطاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرهم ربنا أن يستأذنوا نبيه إذا ما أرادوا الانصراف. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. كان المنافقون يتسللون لواد عمر بن الخطاب لما أراد العمرة أتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرهم ربنا أن يقدموا بين يدي نجواهم لرسول الله صدقة، وكان الحديث والخطاب يشق، الكل يريد أن يتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامتثل ذلك علي بن أبي طالب، أراد أن يتحدث مع النبي فتصدق بخاتم الله ثم نسخ هذا الأمر. ويبقى التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سالم عن كل معارضة. وأنا أحكي لكم بعض الصور، بعض الصور التي لا تليق والتي تعبر عن حالة من حالات الاستهتار والاستخفاف، ضعف الإيمان أو قلة الإيمان. البعض منا إذا سمع السنة يقال له مثلا كذا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي النظرة للسنة الآن؟ للأسف الشديد السنة هي التي يستخف بها أو لابد من إلقائها خلف الظهر، لدرجة أن البعض أحيانا يقول هذه سنة على جهة الاستخفاف، أي أنه يسعه تركها. لا، السنة قد ترك بمعنى الواجب، وحتى لو كانت مستحبة أنت بحاجة لحسنة تثقل الميزان. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. تقول على العين والرأس، ليس لك أن تستخف بهذه رسول الله حتى وإن كان مستحبا. يعني الإمام مالك رحمة الله عليه جاء في الرجل يقول يا إمام إني أريد أن أحرم، فمن أين أحرم؟ قال من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني أريد أن أحرم من أبعد منه، من ذي الحليفة، من أبعد منه. فقال له الإمام لا تفعل. قال الرجل ولما؟ قال الإمام أخاف عليك الفتنة. قال الرجل وأي فتنة في ازدياد الخير؟ قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الإمام الشافعي رحمة الله عليه عرض بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل لا أتأخذ به؟ قال على عين والرأس، أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيتني مرتديا زنارة؟ كيف لا يأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان في معنى الاستحباب؟ ده كان البعض يقول ربما كانت الكلمة التي أتناول بها كتابي بيميني لم أقولها بعد، لربما كانت الركعة التي تثقل ميزاني غدا لم أركعها بعد. وكلهم صوام قوام، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فأن نستخف بالسنن على مثل هذا النحو وأن يقال هذه سنة على جهة الاستخفاف حتى ولو كانت مستحب، سنة شاملة لأحكام الشرع التكليفية، ولكن نظر البعض إلى السنة بمثل هذه النظرة التي تحتاج لنوع من المراجعة. البعض ترك السنة بالكلية، قال يكفينا القرآن. هذه طائفة القرآنيين، طائفة يكفرها العلماء، لأننا لو لم نرجع للسنة كيف نصلي؟ كيف نصوم؟ كيف نجاهد؟ كيف نحج؟ سنترك هذه الفرائض. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، أي ما نزل إليه من القرآن. السنة لا شأن مع كتاب لا تخصص العام، تفصل المجمل، تقيد المطلق، تأتي بأحكام غير موجودة في القرآن، لا شأن كبير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صلى ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، طب لا الأمر عام مجمل في كتاب الله وأقيموا الصلاة، فإن لم نرجع للسنن كيف نقيم الصلاة؟ لن نمتثل. ولذلك طائفة القرآنيين يكفرها العلماء. كيف نحج؟ النبي صلى الله عليه وسلم حج ثم قال خذوا عني مناسككم. كيف نقف بعرفات، نبيت بمزدلفة، نبيت بمنى، نرمي الجمار، كل ذلك فصلته السنة. أحكام كثيرة موجودة في سنن، يعني مثلا على سبيل المثال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، حرمت عليكم الدم والميتة ولحم الخنزير، كل صور الدم حرام، كل صور الميتة حرام، في أشياء مستثناة السنة بياناتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحال. الكبد والطحال من أقسام الدم، والحوت والجراد من أقسام الميت. احنا بناكل السمك حي، بناكل السمك ميت، هل تشككنا في أكله؟ هل اعترضنا على أكل السمك بقوله سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم؟ السنة بتوضح وتفصل. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه.
ربنا ورب العرش أعطانا.
قوله سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. في صور من الزينة مباح وفي صور محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بقطعة من حرير وقطعة من ذهب وقال: هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها. فارتداء الحرير بالنسبة للرجل لا يجوز ارتداء الذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم أمسك بقطعة من ذهب وقذفها صلوات الله وسلامه عليه. فالحرير والذهب حرام. إذا لا يصح الاستدلال ونعمم الآية ونقول كل الزينة حلال ونهدر ما ورد في صحيح السنة. لا، لابد من عمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والشواهد على ذلك كثير. أتت المرأة لابن مسعود تقول له: أنت الذي تقول لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات؟ قال لها ابن مسعود: نعم. قالت له: فإني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فلم أجد فيه ما تقول، لم تجد فيه لعن الله النامصات والمتنمصات. النمص اللي هو إزالة شعر الحاجب أو الأخذ من الحاجب، لا يحل ذلك لا لزوج ولا لغير زوج، اللهم إلا العبثة الموجودة بين الحاجبين يحل لها للمرأة إزالتها، وكذلك لو نبت لها لحية أو شارب. أما الأخذ من الحواجب لا يجوز. فالمرأة تسأل ابن مسعود وتقول له: أنت الذي تقول لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات؟ قال لها: نعم. قالت له: فإني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فلم أجد فيه ما تقول، أي أنها قرأت القرآن ولم تجد فيه لعن الله النامصات والمتنمصات. نفس الشبهة التي يطرحها البعض عندما نتكلم عن اللحية أو غير اللحية، وكأنهم يحرجوننا ويقولون لنا: ائتني بهذا الأمر من القرآن. لا يشترط، لا يشترط أن أتيك به من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه، أي السنة، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكان الواجب أن نرجع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ونستمسك به. طائفة من البشر قالت: أنا أتمسك بالقرآن مع صحيح البخاري باعتباري أصح كتاب بعد كتاب الله. البخاري لم يستوعب كل الصحيح، ترك من الصحيح أكثر لملال الطول، وشرط البخاري هو أعلى شروط الصحة. فكيف نترك ونهدر مئات النصوص؟ بل الإمام البخاري بوب بأحاديث ليست على شرطه رحمة الله عليه، الحديث الحسن على مدار معظم الأحكام. البعض قال: أنا أحتج بالصحيحين، أكتفي بالصحيحين. والله لو كنت في مقام الحفظ مثلا، احفظ صحيح البخاري، احفظ صحيح مسلم. أما في مقام الاستنباط، المسألة تستدعي نظرا في كل ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحد صحيح رواية عدل لضبط عن مثلي إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، والحديث الحسن رواية عدل خفيف الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. فربنا تعبدنا بكل ما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في صحيح البخاري أو في غير صحيح البخاري. البعض ترك السنن بزعم أن فيها الضعيف وفيها الصحيح وفيها الكذا. لا، خذ ما صح وثبت، اترك ما ضعفه أهل العلم. الإمام ابن المبارك رحمة الله عليه لما قيل له: ما بال هذه الأحاديث الموضوعة؟ قال: تعيش لها الجهبذة، تعيش لها الجهبذة. فالعلماء ميزوا فصلوا لنا، قالوا: هذا صحيح، هذا ضعيف، فنعمل بما صح وثبت ونترك ما ضعفه أهل العلم. وأحيانا الحديث يكون مختلف في تصحيحه، وأحيانا يضعفوه مثل الإمام الترمذي ويقول: وعلي العمل عند بعض أهل العلم، بمعنى تلقى العلماء هذا المعنى بالقبول، قد نضعف السند والمعنى صحيح. مثل حديث مثلا علي رضوان الله عليه عن القرآن هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، من عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، لا تشبع منه العلماء ولا تلتبس به الألسن ولا تزيغ به الأهواء، ومن تركه واتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرة. يعني العلماء يضعفون السند ولكن يصححون المعنى، المعنى صحيح والمعنى جميل، فوجب علينا أن ننتبه. أحيانا الحديث يتنازع العلماء في تضعيفه أو في تصحيحه، فأنا أعول على الأعلم. مثلا يقولون الحديث الذي لا يعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية ليس بحديث، الحافظ ابن حجر هو أمير المؤمنين في الحديث، حديث مثلا كحديث أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وأن عزه استغناؤه عن الناس. معنى صحيح والبعض بيصحح السند، فأنا قد أحول وأرجع لعالم من أهل العلم الثقات، لست أنا من أهل هذا الفن، فأرجع لعالم كشيخ الإسلام ابن تيمية كالحافظ ابن حجر، ومن بركة العلم أن ينسب القول لقائله ويبقى العمل بالسنن سالم عن كل معارضة في كل عصر ووقت. النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع وقف يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض. فالواجب علينا أن نرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ناحية من نواحي الحياة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، اجتماعية أو أخلاقية، تعلقت بالمسجد أو بالسوق، بالحرب أو بالسلم، بالحاكم أو بالمحكوم، في القرن الأول أو في القرن المئة. لابد من تعظيم لشعائر الله، لابد من تعظيم لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يليق بنا ونحن نزعم محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نستخف بهديه، أن نستخف بسنته صلوات الله وسلامه عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول الحسن ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو طريق تحقيق الإيمان، ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم أماني المغفرة ذهبوا ولا حسنة لهم وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لما الاستخفاف باللحية؟ لما الاستخفاف بتقصير الثوب؟ كيف ننتصر على عدو الله وعدونا؟ قد يكون التخلف عن السنة سبب الفشل، سبب الهزيمة، تخلف عن سنة كالسواك. لماذا لا نعمل بها؟ وما المانع من العمل بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ليس عندنا ما نستخدم به، ليس عندنا بطح على الدماغ. للأسف الشديد يحكون عن البعض ركب السفينة واستحيا أن يلعق الطبق بعد أن فرغ من الأكل، ثم بعد ما وكان معه أجانب على السفينة، بعد أن فرغوا هم من تناول الطعام لعقوا الأطباق، فما كان منه إلا أن لعق الطبق تبعا لهم. هذا نوع من الهزيمة النفسية للأسف الشديد، وصور الهزيمة النفسية كثيرة مع نصوص الشريعة. البعض رد حديث الذباب في وقت من الأوقات رغم ثبوته رغم صحته، ثم لما ظهرت مسائل العلم المادي التجريبي وأن الذبابة عندما تقع في إناء تتقيه بجناح وهو الجناح الذي فيه الداء، والسنة بتأمر لأن الطعام ده أنفس أموال العرب، مثلا إناء فيه طعام وقعت فيه ذبابة حنسارع بإلقاء الطعام، كيف ذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقلب الذبابة على جانبها الآخر، جانبها الآخر هي تتقي الإناء بالشكل الذي فيه الداء، فيه المرض، ده بحث علمي، فكان لابد أن نقلب على شقها الآخر الذي فيه الدواء، شق فيه الداء، جناح فيه الداء، وجناح فيه الدواء. بعدما ثبت الأمر عند أهل العلم الماديين التجريبيين، البعض هلل الحديث وقال انظروا لعظمة الإسلام وانظروا لحلاوة السنة وما ينطق عن الهوى، إنه نحن ننطق بذلك قبل أن يثبت البحث العلمي ثبت أو لم يثبت. نحن لا نعول تصديقنا على للحديث على قول فلان أو علان، نقول سمعنا وأطعنا وننقاد ونعمل بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبحاث علمية كثيرة الآن، يعني مثلا ارتداء الذهب، ما النبي صلى الله عليه وسلم حرم ارتداء الذهب، لما حرم ارتداء الذهب والله نحن نستسلم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. من جملة الأبحاث العلمية الآن أن الإنسان لما يرتدي الذهب، الرجل ارتدى كيلو ذهب بيصير خنث، الهرمونات بتتغير في جسده. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا، عرفنا الحكمة أو لم نعرف الحكمة سنمتثل لهدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. الشواهد في ذلك كثير، السجود الذي نسجده يقولون شحنة كهرومغناطيسية موجودة في الدماغ، الأشياء التي يقول عنها يعني علماء الكهرباء وإن في أرضي ونحو ذلك، فالإنسان لما يسجد الشحنة الكهرومغناطيسية بتتفرغ في الأرض، الإنسان محتاج لأن يسجد لخالق الأرض والسماوات. الحياة لا تصلح أن تكون حياة بلا شرع بلا دين بلا استقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من منع من أن أقصر ثوبي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دون الكعبين فهو في النار، عمر وهو في مرض موته يعني رأى شابا دخل عليه وقد أطال ثوبه، قال يا ابن أخي قصر ثوبك فإنه أرضى لربك وأنقى لثوبك. للأسف الشديد لو كانت اللحية موضة الكل سيطلق لحيته، أما أن تكون شرعا ودينا نجد صور الاستخفاف والاستهزاء. لابد من مراجعة النفس، النبي صلى الله عليه وسلم قال أطلقوا اللحى وأحفوا الشوارب خالفوا المجوس وفوا أوفوا أرخوا وفروا، روايات كثيرة. فقال العلماء تترك اللحية على ثدياتها حتى تكثر وتغزر، وكانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كفة عظيمة الطول، وكان قراءته تعرف من خلال اهتزاز لحيته، فلا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أنا أمتثل طاعة لله واستقامة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا لو أقسمت بالله لو الجلباب أو النقاب ظهر كموضة كل النساء ستتابعه، أما أن يكون شرعا ودينا نجد التراجع ونجد التخاذل ونجد التفريط ونجد صور الابتزال التي نحتاج لمراجعتها على مستوى الأفراد والدول والجماعات. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الهدى وأن يجنبنا وإياكم مضلات الفتن، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإسلام ربنا ورب العرش أعطانا بفضل الله القرآن به يمشي رسول الله.